بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى في شهر شوال عام 38 و400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة القرعاوي العلمية النسائية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني،
ونواصل استخراج الفوائد من هذا الكتاب، كتاب ثلاثة الأصول لمؤلفه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، ورحم الله من شرح هذا الكتاب واعتنى به وطبعه ونشره، فهو من سبل طلب العلم ونشر العلم، من العلم النافع الذي ينفع صاحبه. ووصلنا إلى من كان معنا البارحة، فائدة رقم 2، نعم، الفائدة الثالثة من، تفضل يا شيخ علي اقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
كمل. وقال البخاري،
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم، يعلم. بارك الله فيك. الفائدة الثالثة نأخذها من قوله رحمه الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، فنأخذ الحث على تعلم العلم، الحث على تعلم العلم. والمراد بالعلم هو العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، وقد وردت نصوص كثيرة تحث على طلب العلم وتبين فضله وتبين المراد به وتثني على أهله، في نصوص كثيرة لا تحصى في هذا المقام، وثمرات العلم على أهله كثيرة، وعلى المجتمعات التي يكون فيها العلم وعواقبه مباركة تظهر على الشخص نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، لأن بالعلم يعرف المرء حق الله تبارك وتعالى، ويعرف حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف الحقوق التي تجب على المرء أن يقوم بتحقيقها في هذه الحياة، وأعظمها توحيد الله تبارك وتعالى، وهكذا فرائض الإسلام وشرائع الإسلام كلها. فتعرف الإسلام الذي أمرت باتباعه عن طريق العلم الشرعي، لأن الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين العظيم وأعزنا به وأمرنا باتباعه، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يوضح هذا الدين ويبينه ويفصل أحكامه وشرائعه من أصول وفروع وواجبات ومستحبات، بينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المنزل عليه كتاب الله، والمبين لهذا الكتاب هو السنة. السنة مبينة وموضحة للقرآن الكريم، فلا غنى للأمة عن الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يقول نكتفي بالقرآن ويكفينا ونترك السنة. وكذا السنة لا تكفي لوحدها، لا بد من الإيمان بهما جميعا والعمل بما فيهما والاهتداء بالهدي فيهما، لأنهما النور الذي أنزله الله عز وجل علينا نستضيء به في هذه الحياة، لنستقيم على شريعة الإسلام الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والعلم الشرعي ثلاثة أقسام: العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، هذا أشرف العلوم، أعظم العلوم أن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله التي تليق بجلاله وكماله، تثبتها كما أثبتها لنفسه تبارك وتعالى وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق به دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتنزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، تنزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله، فهو لا يشبه المخلوقين، لا يشبه أحدا من خلقه، مهما عظم المخلوق فالله عز وجل لا يشبه مخلوقا من المخلوقات، ليس كمثله شيء. والقسم الثاني العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، هذا علم شرعي تدرسه وتعلمه تتفقه فيه من أجل أن تعرف الحكم الشرعي فتقوم به على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث الإيمان بالأمور الغيبية، الله عز وجل أخفى عنا أمورا وجعلها في الغيب لا ندركها، ولكن يجب أن نؤمن بها، لأن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، فنؤمن بما سبق من الغيب مما أخبرنا الله عز وجل عنه في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن السنة وحي من حال الأمم الغابرة وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء وما حصل في تلك الأزمنة مما لم نشاهده ولم نسمعه، ولكن الله أخبرنا عنه وجعله من أمور الغيب، فنحن نؤمن بذلك رغم أننا ما رأينا، كما أننا نؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه الحق وأنه الحي القيوم وأنه موجود سبحانه، كذلك نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل عنه وأخبرنا عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب، وكذا ما سيحدث في المستقبل في هذه الحياة مما أخبرنا عنه كأشراط الساعة مثلا، أشراط الساعة الكبرى، وما يحدث في آخر الدنيا من أمور وفتن، وكذا ما سيحدث في الدار الآخرة من أهوال عظام ومن أمور تحدث أخبرنا الله عنها وأخبرنا عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بالصراط والميزان، نؤمن بالحوض، نؤمن بما يجري في القبر من فتنة ومن عذاب أو نعيم، نؤمن بخروج الناس من قبورها وحشرهم إلى أرض المحشر وغير ذلك. نؤمن بذلك لأن الله أخبرنا عن ذلك في كتابه وأخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور الثلاثة يجب أن نعلمها: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، العلم بالأحكام الشرعية، العلم والإيمان بالأمور الغيبية. كل ذلك مستمد من ماذا؟ من الكتاب والسنة. هذا هو العلم الشرعي الذي عنا به المؤلف قوله هنا، ومن هنا أخذنا الفائدة: الحث على تعلم العلم الشرعي. وهذه دعوة للجميع، ليس لطلاب العلم فقط، وليس للرجال دون النساء، وليس للصغار دون الكبار، وليس للذي يقرأ ويكتب دون الأم، بل الكل مخاطب. كل مسلم ومسلمة يفرض عليه أن يطلب العلم، لأنه لا طريق إلى معرفة الله ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام ومعرفة الأحكام الشرعية ومعرفة ما يجب أن يكون عليه المرء في دينه إلا عن طريق العلم الشرعي. فالعبد في هذه الحياة مأمور أن يعبد الله على بصيرة، ولن يستطيع أن يعبد الله على بصيرة إلا إذا تعلم العلم الشرعي. فالدعوة عامة وشاملة للرجال والنساء وللكبار والصغار وللأميين وللمتعلمين، الكل مطالب. مهما بلغ عندك من العلم فلا تغتر به، بل اطلب المزيد. أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، أعلم الخلق بالله عز وجل وبشرع الله. ماذا قال الله له؟ وقل رب زدني علما. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة قيل له: يا إمام، إلى متى هذه المحبرة في يدك؟ المحبرة التي يكتب بها الأقلام. قال: المحبرة معي إلى المقبرة، ما في في الحياة هذه وقت أترك العلم وطلبه حتى أموت. فإذا مات الإنسان انتهت المهمة في هذه الحياة. فيا إخوتنا جميعا، أوصي نفسي أولا ثم إخواني جميعا أن نسعى جاهدين في طلب العلم. والحمد لله في بلادنا الأمور ميسرة، كما أشرت في درس البارحة، الأمور والوسائل لطلب العلم متاحة لنا، والحجة قائمة علينا. وانظر، بفضل الله عز وجل وكبار السن يعرفون ذلك، كيف كان حال الناس سابقا واليوم. اليوم المدارس بأنواعها مراحل متعددة، وفي السهل والجبل والقرية والمدينة مشرع أبوابها للبنين والبنات وللكبار والصغار، مراحل عليا ودنيا بفضل الله عز وجل، ثم بما سهل الله لنا من ولاة أمر وفقهم الله لفتح طلب العلم للناس، لأنهم عرفوا أنه لا سبيل إلى سعادة الإنسان ولا لرقي الأمة، أي أمة، أن ترقى إلا عن طريق ماذا؟ طلب العلم. فإذا أردت الحياة السعيدة، الحياة الطيبة، فاسلك هذه الطريق، فإنها طريق مأمون، طريق لا يتعب صاحبه، حتى وإن رأيته يسعى ليلا ونهارا ويضمى ويجوع ويسهر، فهو في حقيقة الأمر مطمئن البال، قرير العين، مرتاح النفس. هذا من شرح الله صدره ومن عنده بعض القصور وبعض الأمر الذي ربما يزعجه، ربما لا يجعله يواصل في طلب العلم، فالأسباب موجودة ولله الحمد. وأعظم الأسباب الدعاء، أعظم الأسباب في شرح الصدور وتيسير الأمور وسهولة طلب العلم وتيسير طريقه أن تلجأ إلى الله وتتضرع إليه في أن يجعل الله عز وجل لك طريقا تسلك فيها هذا الأمر. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أعظم فضل. هذا هو المقصود من الحياة، حياة المؤمن، أنه يسعى لأن يكون من أهل الجنة. إذا أردت أن تكون من أهل الجنة فخذ بأسبابها، اسلك الطرق الموصلة إليها. أعظم سبيل يوصل إلى الجنة طلب العلم الشرعي، فنسلكه جميعا. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا في أولادنا من بنين وبنات. وبالتالي أيها الإخوة، الحذر من الجهل. إذا كان المؤلف يحث على العلم، أو أي شخص من الناس يحث مجموعة من الناس في خطبة جمعة أو محاضرة أو في درس أو في نصيحة عابرة، كأن تجلس مع الزملاء في العمل، في المدرسة، في أي مكان، تحثهم على طلب العلم ولو بكلمة واحدة، فربما أن يكون لهذه الكلمة الأثر الطيب. فإذا كانت النية قوية عند الإنسان ويقصد بها وجه الله، بارك الله عز وجل في هذا العمل وهذا القول وهذه النية، فتجد أثرا في وصولها إلى هذا الشخص الذي حدثته وأمرته. إذن إذا كنا نحث على العلم فنحذر من الجهل، لأن الله حذر الجهل من الجهل، حذر رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام من أن يسلكوا مسالك الجاهلين، فما بالك بغيرهم. فالجهل شر مستطير وداء عضال، إذا حل بأمة فتك بها، مهما بلغت الأموال عندهم ومهما بلغت العلوم المادية عندهم، فهو لا يغني عن العلم الشرعي. لا يزال يوصفون بماذا؟ بالجهل، ولا يخرجهم من هذا الوصف إلا العلم الشرعي. ولذا تجد من الناس ما عنده الأموال الطائلة، عنده الجاه، وعنده وعنده من أمور الدنيا، لكن عندما ترى صلاته وترى كلامه ليس فيه شيء من أمور الشرع، ليس فيه شيء يعجب. لما؟ لأنه ما ليس عنده شيء من العلم الشرعي. إذن فالجهل داء عضال، ينبغي الحذر منه، نحذر بأنفسنا ونحذر غيرنا، وفي المقدمة نحذر نساءنا وأبناءنا وبناتنا، نحذرهم من أن يكونوا جاهلين، ونحذرهم أن يجلسوا مع الجاهلين. إلا إذا كان لدى المرء قدرة أن يعلم غيره فيجلس، وهذا واجب. سبق معنا في أمر الدعوة إلى الله أنه ينبغي للإنسان أن يبذل بقدر ما يستطيع. الفائدة الرابعة، بيان أن أعظم العلوم الشرعية العلم بالتوحيد. العلم بالتوحيد أعظم ما أمر الله عز وجل به العباد، أن أمرهم بتوحيده سبحانه وتعالى، توحيد الخالص الذي مبني على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، والمبني على الولاء والبراء والنفي والإثبات. فلا يكون التوحيد مقبولا إلا إذا كان مبنيا على هذين الأصلين: تنفي كل معبود سوى الله عز وجل، وتثبت العبادة لله وحده دون سواه، تصرف أنواع العبادة لله ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لمخلوق من المخلوقات مهما عظم، وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، فتصلي له وتزكي وتحج وتذكر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتطلب العلم وتأمر وتنهى بالشرع، وتقصد بهذا العمل توحيدا لله عز وجل، لأنك ماذا الآن تعمل عبادة فتصرفها لمن؟ لغير لله سبحانه وتعالى. واحذر أن يخالط عملك شيء من الشرك، لا قليلا ولا كثيرا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، لا رياء ولا سمعة ولا غرضا من أغراض الدنيا، لا يدخل في نوع من أنواع العبادة. فإذا دخل نوع من أنواع الشرك في نوع من أنواع العبادة اختل التوحيد الذي أمرنا به، الذي هو أعظم أمر أمرنا به. فإن كان الشرك شركا أكبر محى التوحيد، قضى عليه، نقضه تماما، وانتقل هذا المشرك شركا أكبر أو كفرا أكبر أو نفاقا اعتقاديا أو إلحادا مخرجا من الملة، انتقل من ملة الإسلام إلى ملة أخرى لا يرضاها الله عز وجل. وإن وقع في نوع من أنواع الشرك بالله، الشرك الأصغر، فهو على خطر عظيم، لا ننقله من ملة الإسلام، ولكن عنده نوع من أنواع الشرك يجب أن يتخلص منه، وهو على خطر عظيم، لأن الله أخبرنا بخطره، أخبرنا بخطر الشرك كله، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. والأدلة كثيرة، وخلاصة القول أن أعظم العلم الذي يجب أن نسعى لتحقيقه أولا، أن نسعى لتحقيق التوحيد أولا، فندرسه ونتعلمه، وليس فترة من الفترات فقط كما يظن البعض، عندما تقول له تعلم التوحيد قال: نحن موحدون، نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن درسنا في الابتداء ودرسنا في المتوسط والثانوي، لا حاجة إلى أن ندرس مرة أخرى. هل نحن أفضل أم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك في الجواب أن أصحاب نبي الله هم أفضل علما وأقوى إيمانا. ما ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم تركهم من تعليم التوحيد حتى وهو في سياق الموت، عندما كان يحتضر عليه الصلاة والسلام وهو يحذر من الشرك ويحث على التوحيد، وأمامه من؟ أمامه كبار الصحابة، علماء أجلاء، هم من هم في الإيمان والأعمال الصالحة وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكم لهم من المآثر الجميلة الحميدة التي يستحقون أن يثنى بها عليهم ويترضى عنهم ويذكرون بالجميل. هذا واجبنا نحو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر من يسبونهم ويتنقصونهم من الروافض، وقاتل الله الروافض، هم لا يريدون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم يريدون شريعة الإسلام التي نقلها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يعترفون بديننا هذا ولا بقرآننا. ومن الروافض فرقة الحوثية، فرقة منحلة ضالة تدين بدين الروافض، من دينهم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس الصحابة الذين يسبونهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعائشة وحفصة، وهؤلاء أكثر الدين جاءنا عن طريقهم، فهم يريدون القضاء على دين الإسلام وشريعة الإسلام، هم لا يعرفون الإسلام على حقيقته. وفضل التوحيد فضل عظيم أيها الإخوة. من مات وهو على التوحيد حتى ولو كانت عليه ذنوب دون الشرك فإن مآله الجنة. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا العلم يحتاج إلى صبر أيها الإخوة، يحتاج إلى صبر، فلا ينال إلا إذا اجتهدت في هذه السبيل، سبيل طلب العلم، حتى تحوز على شيء منه من أجل أن تعبد ربك في هذه الحياة على بصيرة. الفائدة الخامسة: وجوب تعلم المسائل الأربع. سمعتم في المتن يقول المؤلف رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فنأخذ فائدة من هذا القول، قول المؤلف رحمه الله: وجوب تعلم المسائل الأربع، يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذه المسائل الأربع التي ذكرها الإمام رحمه الله، وهو لم يذكرها من تلقاء نفسه، ذكرها لأنها مذكورة في الكتاب والسنة، وهو إمام معتبر وعالم من العلماء الكبار الذين اعتمد علمهم على الكتاب والسنة. فهذه المسائل هي مأخوذة من الكتاب والسنة. ولذلك في آخر المطاف بعد الانتهاء منها أتى واستدل عليها بماذا؟ بشيء من القرآن الكريم ومن أقوال أهل العلم. فهي مهمة لأنها اشتملت على الدين كله، اشتملت على التوحيد وهو الأساس في قبول الأعمال. فلا يصح عمل لدى العبد حتى يوحد الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور تحتاج أيضا كما قلت إلى صبر، فدل ذلك على وجوب العلم ووجوب العمل ووجوب الدعوة إلى الدين ووجوب الصبر. فليس الأمر خاصا بالشباب دون الكبار، ولا بالرجال دون النساء، بل يجب على الجميع أن يتعلموا هذه المسائل الأربع. الفائدة الخامسة، السادسة: بيان المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ العلم. وفسر العلم رحمه الله وقال: وهي معرفة الله. فسر رحمه الله العلم بالمعرفة، ومعنى ذلك أنه لا بد للعبد أن يعرف معبوده وهو الله سبحانه وتعالى، فيعلم علم اليقين أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، ويعلم أنه سبحانه وتعالى ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى المنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق، ويعلم أن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون سواه. هذا معنى معرفة الله. يعني يسألك سائل يقول: كيف أعرف الله؟ متى أعرف الله؟ لأن عندي مسألة من المسائل وهي العلم ومعناها معرفة الله تعالى. فتقول له: معرفة الله أن تعلم علم اليقين أن الله تعالى هو ذو الخلق والتدبير والملك، وهذا توحيد من يعرف الربوبية. وأن تعلم علم اليقين أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه منزه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق، وهذا توحيد الأسماء والصفات، وأن تعلم علم اليقين بأن الله هو الإله الحق أي المستحق للعبادة وحده دون سواه، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره بل تثبتها له وحده دون سواه، وهذا توحيد الألوهية. صارت أنواع التوحيد ثلاثة تدخل في هذه الجملة، معرفة الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا العلم الذي هو المعرفة، معرفة الله، إذا حققه، يعني إذا أتى بأنواع التوحيد وحققها وعلمها علم اليقين، فإن ذلك يحمله على تعظيم الله وخشية الله ومحبة الله، هذا هو العلم النافع. إذا أردت أن تعرف أن هذا الرجل محقق لأنواع التوحيد وعرف الله، إذا لقيته معظما لربه محبا له سبحانه وتعالى المحبة الشرعية ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه، فاعلم أنه عرف ربه، اعلم أنه حقق أنواع التوحيد الثلاثة. وقد يقول قائل ويسألك سائل، كيف أعرف ربي؟ هل هناك من أدلة وأشياء في هذه الدنيا أعرف بها الله؟ الجواب نعم، نعرف ربنا بآياته الشرعية المنزلة في الكتاب العزيز، ونعرف ربنا عن طريق النصوص الشرعية التي جاءت وثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أعظم ما جاء به الشرع أنه يعرفك بربك، من ربك؟ فيعرفك بآيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة في السنة، هذا أمر تعرف به ربك. الأمر الثاني، هذه الآيات الكونية في الكون، كون الفسيح، مخلوقات عظيمة خلقها الله عز وجل، السماوات والأرض والبحار والأشجار والأنهار والشمس والقمر، آيات. عندما تنظر في هذه الآيات تستدل بهذه الآيات على وجود الخالق العظيم وعلى أن الله موجود، وما وجدت صدفة بل لها من موجد وهو الله سبحانه وتعالى، ما أوجدت نفسها ولا أوجدها أحد غير الله. فتؤمن بربك وتعرف ربك عن طريق ماذا؟ الآيات الشرعية وعن طريق الآيات الكونية. ولذلك المرء مأمور بتلاوة القرآن الكريم ومأمور بالتدبر في آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذا المرء مأمور بماذا؟ بأن يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. انظر نظر اعتبار من أجل أن تستدل بوجود الخالق وعظمته وجلاله وقدرته وأنه الخالق العظيم وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. وأثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين، ومن جملة ثنائه أنه قال الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظر، تفكر، ينظر في هذه المخلوقات العجيبة من أجل مقصد، من أجل أن تعرف ربك، لأن ما خلقنا في هذه الحياة إلا من أجل ماذا؟ نعرف ربنا حق المعرفة، نثبت له توحيد الربوبية، فنعتقد بأن الله رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف، لا أحد يتصرف مع الله، لا أحد يخلق مع الله، لا شريك مع الله في خلقه وتدبيره، مهما عظم هذا المخلوق فلا يشارك ربنا في شيء. أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام كان ينهى أمته عن الغلو، من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يكون له شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى، هو عبد من عباد الله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. انظر، معناه أنه يجب عليكم أن تعرفوا ربكم حق المعرفة، ثم أن الإنسان ينظر أيضا في آلاء الله ونعمه. هذه النعم التي علينا من الذي أوجدها؟ هو الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت. انظر النصوص كيف تحث الإنسان على ماذا؟ على توحيد الله، وعلى أنه سبحانه وتعالى موجود، وعلى أنه الرب، وعلى أنه الإله المستحق للعبادة، وعلى أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا أعظم مطلوب تقصده ويجب أن تسعى إليه، ويجب أن تعرفه أيها المكلف من عالم الذكور والإناث، من الأولين والآخرين والصغار والكبار. يجب علينا أن نغرس هذا الأمر يا إخوة في نفوس أولادنا، أبنائنا، بناتنا، إخواننا، لأن التوحيد أساس قبول الأعمال، فلا يقبل عمل إلا به. وكذا نحن في المسألة معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، في نفس الفائدة هذه، وكذا معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يجب أن نعرف كما نعرف ربنا سبحانه وتعالى بما له من الحقوق الخاصة به، كذا يجب علينا أن نعرف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، نعرف نسبه ونعرف سيرته ونعرف حقه، ونعرف لما أرسل إلينا، ونعرف بماذا أرسل إلينا، ونطيعه فيما أمر، ونجتنب ما نهى عنه وزجر، ونصدقه فيما أخبر، وألا نعبد ربنا في هذه الحياة إلا بما شرع لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نبتدع في دين الله شيئا، بل قبل أن تقدم على أي عبادة من العبادات، كل مرء منا، كل امرئ منا يجب عليه أن يسأل: هل هذه العبادة عليها نص من النصوص الشرعية أو لا؟ هل عليها كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فإن كان عليها الدليل فهي الشرع، تعبد الله بها. وإن لم يكن دليل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه مهما رأيته كبير. فيجب علينا محبته عليه الصلاة والسلام أكثر من محبتنا لأنفسنا وأولادنا وأموالنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذا معرفة دين الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، رضيه الله لنا وأرسل به أكرم الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة مطالبة بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوة، كل أمة من الأمم السابقة مأمورة بدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم كلهم دين الإسلام، استسلام لله، خضوع وانقياد لأوامره واجتناب نواهيه. لكن في هذه الأمة ديننا دين الإسلام ليس الإسلام على شريعة من سبق من الرسل السابقين، بل على شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة. يعني ليس اليوم لواحد من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم يقول: أريد أن أتبع دين الإسلام الذي جاء به موسى ولا عيسى ولا إبراهيم. نقول له: لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني لا يمكن أن يأخذ بغير شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل اليوم من اليهود يهوديته، ولا من النصراني نصرانيته، ولا من الصابئة، ولا أي دين غير دين الإسلام. والله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، ما يدل على أنه يجب علينا جميعا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، يجب على الأمة كلها أن تتبع دين الإسلام الذي جاء به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين، نعرفه بأدلته، الأدلة الشرعية. ما تقدم على عبادة كما قلت لكم إلا بعد أن تعرف أن عليها ماذا؟ الدليل الشرعي. إما أنك تبحث أنت أو تسأل أهل العلم والمعرفة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب علينا أن نتبع شرع الله وأن نجانب البدع وأهلها وأن نعتني بالأدلة الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى في شهر شوال عام 38 و400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة القرعاوي العلمية النسائية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
ونواصل استخراج الفوائد من هذا الكتاب، كتاب ثلاثة الأصول لمؤلفه الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، ورحم الله من شرح هذا الكتاب واعتنى به وطبعه ونشره، فهو من سبل طلب العلم ونشر العلم، من العلم النافع الذي ينفع صاحبه. ووصلنا إلى من كان معنا البارحة، الفائدة رقمها رقم 2. نعم، الفائدة الثالثة من، تفضل يا شيخ علي اقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
كمل. وقال البخاري،
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم، يعلم. بارك الله فيك. الفائدة الثالثة نأخذها من قوله رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فنأخذ الحث على تعلم العلم، الحث على تعلم العلم. والمراد بالعلم هو العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. وقد وردت نصوص كثيرة تحث على طلب العلم وتبين فضله وتبين المراد به وتثني على أهله، في نصوص كثيرة لا تحصى في هذا المقام، وثمرات العلم على أهله كثيرة، وعلى المجتمعات التي يكون فيها العلم وعواقبه مباركة تظهر على الشخص نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، لأن بالعلم يعرف المرء حق الله تبارك وتعالى، ويعرف حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف الحقوق التي تجب على المرء أن يقوم بتحقيقها في هذه الحياة، وأعظمها توحيد الله تبارك وتعالى، وهكذا فرائض الإسلام وشرائع الإسلام كلها. فتعرف الإسلام الذي أمرت باتباعه عن طريق العلم الشرعي، لأن الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين العظيم وأعزنا به وأمرنا باتباعه، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يوضح هذا الدين ويبينه ويفصل أحكامه وشرائعه من أصول وفروع وواجبات ومستحبات، بينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المنزل عليه كتاب الله، والمبين لهذا الكتاب هو السنة. السنة مبينة وموضحة للقرآن الكريم، فلا غنى للأمة عن الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يقول نكتفي بالقرآن ويكفينا ونترك السنة. وكذا السنة لا تكفي لوحدها، لا بد من الإيمان بهما جميعا، والعمل بما فيهما، والاهتداء بالهدي فيهما، لأنهما النور الذي أنزله الله عز وجل علينا نستضيء به في هذه الحياة، لنستقيم على شريعة الإسلام الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والعلم الشرعي ثلاثة أقسام: العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، هذا أشرف العلوم، أعظم العلوم أن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله التي تليق بجلاله وكماله، تثبتها كما أثبتها لنفسه تبارك وتعالى، وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق به دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتنزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، تنزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله، فهو لا يشبه المخلوقين، لا يشبه أحدا من خلقه، مهما عظم المخلوق فالله عز وجل لا يشبه مخلوقا من المخلوقات، ليس كمثله شيء. والقسم الثاني العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، هذا علم شرعي تدرسه وتعلمه تتفقه فيه من أجل أن تعرف الحكم الشرعي فتقوم به على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث الإيمان بالأمور الغيبية، الله عز وجل أخفى عنا أمورا وجعلها في الغيب لا ندركها، ولكن يجب أن نؤمن بها، لأن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، فنؤمن بما سبق من الغيب مما أخبرنا الله عز وجل عنه في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن السنة وحي من حال الأمم الغابرة وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء وما حصل في تلك الأزمنة مما لم نشاهده ولم نسمعه، ولكن الله أخبرنا عنه وجعله من أمور الغيب، فنحن نؤمن بذلك رغم أننا ما رأيناه، كما أننا نؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه الحق وأنه الحي القيوم وأنه موجود سبحانه، كذلك نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل عنه وأخبرنا عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب، وكذا ما سيحدث في المستقبل في هذه الحياة مما أخبرنا عنه كأشراط الساعة مثلا، أشراط الساعة الكبرى، وما يحدث في آخر الدنيا من أمور وفتن، وكذا ما سيحدث في الدار الآخرة من أهوال عظام ومن أمور تحدث أخبرنا الله عنها وأخبرنا عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بالصراط والميزان، نؤمن بالحوض، نؤمن بما يجري في القبر من فتنة ومن عذاب أو نعيم، نؤمن بخروج الناس من قبورها وحشرهم إلى أرض المحشر وغير ذلك، نؤمن بذلك لأن الله أخبرنا عن ذلك في كتابه وأخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور الثلاثة يجب أن نعلمها: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، العلم بالأحكام الشرعية، العلم والإيمان بالأمور الغيبية. كل ذلك مستمد من ماذا؟ من الكتاب والسنة. هذا هو العلم الشرعي الذي عنا به المؤلف قوله هنا، ومن هنا أخذنا الفائدة: الحث على تعلم العلم الشرعي. وهذه دعوة للجميع، ليس لطلاب العلم فقط، وليس للرجال دون النساء، وليس للصغار دون الكبار، وليس للذي يقرأ ويكتب دون الأم، بل الكل مخاطب. كل مسلم ومسلمة يفرض عليه أن يطلب العلم، لأنه لا طريق إلى معرفة الله ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام ومعرفة الأحكام الشرعية ومعرفة ما يجب أن يكون عليه المرء في دينه إلا عن طريق العلم الشرعي. فالعبد في هذه الحياة مأمور أن يعبد الله على بصيرة، ولن يستطيع أن يعبد الله على بصيرة إلا إذا تعلم العلم الشرعي. فالدعوة عامة وشاملة للرجال والنساء وللكبار والصغار وللأميين وللمتعلمين، الكل مطالب. مهما بلغ عندك من العلم فلا تغتر به، بل اطلب المزيد. أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، أعلم الخلق بالله عز وجل وبشرع الله. ماذا قال الله له؟ وقل رب زدني علما. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة قيل له: يا إمام، إلى متى هذه المحبرة في يدك؟ المحبرة التي يكتب بها الأقلام. قال: المحبرة معي إلى المقبرة، ما في في الحياة هذه وقت أترك العلم وطلبه حتى أموت. فإذا مات الإنسان انتهت المهمة في هذه الحياة. فيا إخوتنا جميعا، أوصي نفسي أولا ثم إخواني جميعا أن نسعى جاهدين في طلب العلم. والحمد لله في بلادنا الأمور ميسرة، كما أشرت في درس البارحة، الأمور والوسائل لطلب العلم متاحة لنا والحجة قائمة علينا. وانظر بفضل الله عز وجل، وكبار السن يعرفون ذلك، كيف كان حال الناس سابقا واليوم. اليوم المدارس بأنواعها مراحل متعددة، وفي السهل والجبل والقرية والمدينة مشرع أبوابها للبنين والبنات وللكبار والصغار مراحل عليا ودنيا بفضل الله عز وجل، ثم بما سهل الله لنا من ولاة أمر وفقهم الله لفتح طلب العلم للناس، لأنهم عرفوا أنه لا سبيل إلى سعادة الإنسان ولا لرقي الأمة أي أمة أن ترقى إلا عن طريق ماذا؟ طلب العلم. فإذا أردت الحياة السعيدة الحياة الطيبة فاسلك هذه الطريق، فإنها طريق مأمون، طريق لا يتعب صاحبه، حتى وإن رأيته يسعى ليلا ونهارا ويضمى ويجوع ويسهر فهو في حقيقة الأمر مطمئن البال، قرير العين، مرتاح النفس. هذا من شرح الله صدره. ومن عنده بعض القصور وبعض الأمر الذي ربما يزعجه، ربما لا يجعله يواصل في طلب العلم، فالأسباب موجودة ولله الحمد. وأعظم الأسباب الدعاء، أعظم الأسباب في شرح الصدور وتيسير الأمور وسهولة طلب العلم وتيسير طريقه أن تلجأ إلى الله وتتضرع إليه في أن يجعل الله عز وجل لك طريقا تسلك فيها هذا الأمر. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أعظم فضل. هذا هو المقصود من الحياة، حياة المؤمن، أنه يسعى لأن يكون من أهل الجنة. إذا أردت أن تكون من أهل الجنة فخذ بأسبابها، اسلك الطرق الموصلة إليها. أعظم سبيل يوصل إلى الجنة طلب العلم الشرعي، فنسلكه جميعا. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا في أولادنا من بنين وبنات. وبالتالي أيها الإخوة، الحذر من الجهل. إذا كان المؤلف يحث على العلم، أو أي شخص من الناس يحث مجموعة من الناس في خطبة جمعة أو محاضرة أو في درس أو في نصيحة عابرة، كأن تجلس مع الزملاء في العمل في المدرسة في أي مكان، تحثهم على طلب العلم ولو بكلمة واحدة، فربما أن يكون لهذه الكلمة الأثر الطيب. فإذا كانت النية قوية عند الإنسان ويقصد بها وجه الله، بارك الله عز وجل في هذا العمل وهذا القول وهذه النية، فتجد أثرا في وصولها إلى هذا الشخص الذي حدثته وأمرته. إذن إذا كنا نحث على العلم فنحذر من الجهل، لأن الله حذر الجهل من الجهل، حذر رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام من أن يسلكوا مسالك الجاهلين، فما بالك بغيرهم. فالجهل شر مستطير وداء عضال، إذا حل بأمة فتك بها، مهما بلغت الأموال عندهم ومهما بلغت العلوم المادية عندهم، فهو لا يغني عن العلم الشرعي. لا يزال يوصفون بماذا؟ بالجهل، ولا يخرجهم من هذا الوصف إلا العلم الشرعي. ولذا تجد من الناس ما عنده الأموال الطائلة، عنده الجاه وعنده وعنده من أمور الدنيا، لكن عندما ترى صلاته وترى كلامه ليس فيه شيء من أمور الشرع، ليس فيه شيء يعجب. لما؟ لأنه ما ليس عنده شيء من العلم الشرعي. إذن فالجهل داء عضال، ينبغي الحذر منه، نحذر بأنفسنا ونحذر غيرنا، وفي المقدمة نحذر نساءنا وأبناءنا وبناتنا، نحذرهم من أن يكونوا جاهلين، ونحذرهم أن يجلسوا مع الجاهلين. إلا إذا كان لدى المرء قدرة أن يعلم غيره فيجلس، وهذا واجب. سبق معنا في أمر الدعوة إلى الله أنه ينبغي للإنسان أن يبذل بقدر ما يستطيع. الفائدة الرابعة: بيان أن أعظم العلوم الشرعية العلم بالتوحيد. العلم بالتوحيد أعظم ما أمر الله عز وجل به العباد، أن أمرهم بتوحيده سبحانه وتعالى، توحيد الخالص الذي مبني على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، والمبني على الولاء والبراء والنفي والإثبات. فلا يكون التوحيد مقبولا إلا إذا كان مبنيا على هذين الأصلين: تنفي كل معبود سوى الله عز وجل، وتثبت العبادة لله وحده دون سواه، تصرف أنواع العبادة لله ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لمخلوق من المخلوقات مهما عظم، وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، فتصلي له وتزكي وتحج وتذكر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتطلب العلم وتأمر وتنهى بالشرع، وتقصد بهذا العمل توحيدا لله عز وجل، لأنك ماذا الآن تعمل عبادة فتصرفها لمن؟ لغير لله سبحانه وتعالى. واحذر أن يخالط عملك شيء من الشرك، لا قليلا ولا كثيرا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، لا رياء ولا سمعة ولا غرضا من أغراض الدنيا، لا يدخل في نوع من أنواع العبادة. فإذا دخل نوع من أنواع الشرك في نوع من أنواع العبادة اختل التوحيد الذي أمرنا به، الذي هو أعظم أمر أمرنا به. فإن كان الشرك شركا أكبر محى التوحيد، قضى عليه، نقضه تماما، وانتقل هذا المشرك شركا أكبر أو كفرا أكبر أو نفاقا اعتقاديا أو إلحادا مخرجا من الملة، انتقل من ملة الإسلام إلى ملة أخرى لا يرضاها الله عز وجل. وإن وقع في نوع من أنواع الشرك بالله، الشرك الأصغر، فهو على خطر عظيم، لا ننقله من ملة الإسلام، ولكن عنده نوع من أنواع الشرك يجب أن يتخلص منه، وهو على خطر عظيم، لأن الله أخبرنا بخطره، أخبرنا بخطر الشرك كله، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. والأدلة كثيرة، وخلاصة القول أن أعظم العلم الذي يجب أن نسعى لتحقيقه أولا، أن نسعى لتحقيق التوحيد أولا، فندرسه ونتعلمه، وليس فترة من الفترات فقط كما يظن البعض. عندما تقول له تعلم التوحيد قال: نحن موحدون، نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن درسنا في الابتدائي ودرسنا في المتوسط والثانوي، لا حاجة إلى أن ندرس مرة أخرى. هل نحن أفضل أم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك في الجواب أن أصحاب نبي الله هم أفضل علما وأقوى إيمانا. ما ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم تركهم من تعليم التوحيد حتى وهو في سياق الموت، عندما كان يحتضر عليه الصلاة والسلام وهو يحذر من الشرك ويحث على التوحيد، وأمامه من؟ أمامه كبار الصحابة، علماء أجلاء، هم من هم في الإيمان والأعمال الصالحة وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكم لهم من المآثر الجميلة الحميدة التي يستحقون أن يثنى بها عليهم ويترضى عنهم ويذكرون بالجميل. هذا واجبنا نحو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر من يسبونهم ويتنقصونهم من الروافض، وقاتل الله الروافض. هم لا يريدون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم يريدون شريعة الإسلام التي نقلها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يعترفون بديننا هذا ولا بقرآننا. ومن الروافض فرقة الحوثية، فرقة منحلة ضالة تدين بدين الروافض، من دينهم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس الصحابة الذين يسبونهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعائشة وحفصة، وهؤلاء أكثر الدين جاءنا عن طريقهم. فهم يريدون القضاء على دين الإسلام وشريعة الإسلام، هم لا يعرفون الإسلام على حقيقته. وفضل التوحيد فضل عظيم أيها الإخوة، من مات وهو على التوحيد حتى ولو كانت عليه ذنوب دون الشرك فإن مآله الجنة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا العلم يحتاج إلى صبر أيها الإخوة، يحتاج إلى صبر، فلا ينال إلا إذا اجتهدت في هذه السبيل، سبيل طلب العلم، حتى تحوز على شيء منه من أجل أن تعبد ربك في هذه الحياة على بصيرة. الفائدة الخامسة، وجوب تعلم المسائل الأربع. سمعتم في المتن يقول المؤلف رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فنأخذ فائدة من هذا القول، قول المؤلف رحمه الله، وجوب تعلم المسائل الأربع، يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذه المسائل الأربع التي ذكرها الإمام رحمه الله، وهو لم يذكرها من تلقاء نفسه، ذكرها لأنها مذكورة في الكتاب والسنة، وهو إمام معتبر وعالم من العلماء الكبار الذين اعتمد علمهم على الكتاب والسنة. فهذه المسائل هي مأخوذة من الكتاب والسنة. ولذلك في آخر المطاف بعد الانتهاء منها أتى واستدل عليها بماذا؟ بشيء من القرآن الكريم ومن أقوال أهل العلم. فهي مهمة لأنها اشتملت على الدين كله، اشتملت على التوحيد وهو الأساس في قبول الأعمال، فلا يصح عمل لدى العبد حتى يوحد الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور تحتاج أيضا كما قلت إلى صبر، فدل ذلك على وجوب العلم ووجوب العمل ووجوب الدعوة إلى الدين ووجوب الصبر، فليس الأمر خاصا بالشباب دون الكبار ولا بالرجال دون النساء، بل يجب على الجميع أن يتعلموا هذه المسائل الأربع. الفائدة الخامسة، السادسة، بيان المسألة الأولى، بيان المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ العلم. وفسر العلم رحمه الله وقال وهي معرفة الله. فسر رحمه الله العلم بالمعرفة، ومعنى ذلك أنه لا بد للعبد أن يعرف معبوده وهو الله سبحانه وتعالى، فيعلم علم اليقين أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، ويعلم أنه سبحانه وتعالى ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى المنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق، ويعلم أن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون سواه. هذا معنى معرفة الله. يعني يسألك سائل يقول: كيف أعرف الله؟ متى أعرف الله؟ لأن عندي مسألة من المسائل وهي العلم ومعناها معرفة الله تعالى. فتقول له: معرفة الله أن تعلم علم اليقين أن الله تعالى هو ذو الخلق والتدبير والملك، وهذا توحيد من يعرف الربوبية. وأن تعلم علم اليقين أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه منزه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق، وهذا توحيد الأسماء والصفات. وأن تعلم علم اليقين بأن الله هو الإله الحق أي المستحق للعبادة وحده دون سواه، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره بل تثبتها له وحده دون سواه، وهذا توحيد الألوهية. صارت أنواع التوحيد ثلاثة تدخل في هذه الجملة معرفة الله. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا العلم الذي هو المعرفة، معرفة الله، إذا حققه، يعني إذا أتى بأنواع التوحيد وحققها وعلمها علم اليقين، فإن ذلك يحمله على تعظيم الله وخشية الله ومحبة الله. هذا هو العلم النافع. إذا أردت أن تعرف أن هذا الرجل محقق لأنواع التوحيد وعرف الله، إذا لقيته معظما لربه محبا له سبحانه وتعالى المحبة الشرعية ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه، فاعلم أنه عرف ربه، اعلم أنه حقق أنواع التوحيد الثلاثة. وقد يقول قائل ويسألك سائل: كيف أعرف ربي؟ هل هناك من أدلة وأشياء في هذه الدنيا أعرف بها الله؟ الجواب نعم، نعرف ربنا بآياته الشرعية المنزلة في الكتاب العزيز، ونعرف ربنا عن طريق النصوص الشرعية التي جاءت وثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أعظم ما جاء به الشرع أنه يعرفك بربك. من ربك؟ فيعرفك بآيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة في السنة، هذا أمر تعرف به ربك. الأمر الثاني، هذه الآيات الكونية في الكون، كون الفسيح، مخلوقات عظيمة خلقها الله عز وجل، السماوات والأرض والبحار والأشجار والأنهار والشمس والقمر، آيات. عندما تنظر في هذه الآيات تستدل بهذه الآيات على وجود الخالق العظيم وعلى أن الله موجود، وما وجدت صدفة بل لها من موجد وهو الله سبحانه وتعالى. ما أوجدت نفسها ولا أوجدها أحد غير الله. فتؤمن بربك وتعرف ربك عن طريق ماذا؟ الآيات الشرعية وعن طريق الآيات الكونية. ولذلك المرء مأمور بتلاوة القرآن الكريم ومأمور بالتدبر في آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كذا المرء مأمور بماذا؟ بأن يتفكر في ملكوت السماوات والأرض. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. انظر نظر اعتبار من أجل أن تستدل بوجود الخالق وعظمته وجلاله وقدرته، وأنه الخالق العظيم وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. وأثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين، ومن جملة ثنائه أنه قال: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظر تفكر ينظر في هذه المخلوقات العجيبة من أجل مقصد، من أجل أن تعرف ربك، لأن ما خلقنا في هذه الحياة إلا من أجل ماذا؟ نعرف ربنا حق المعرفة، نثبت له توحيد الربوبية، فنعتقد بأن الله رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف. لا أحد يتصرف مع الله، لا أحد يخلق مع الله، لا شريك مع الله في خلقه وتدبيره. مهما عظم هذا المخلوق فلا يشارك ربنا في شيء. أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام كان ينهى أمته عن الغلو، من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يكون له شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. هو عبد من عباد الله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. انظر معناه أنه يجب عليكم أن تعرفوا ربكم حق المعرفة. ثم أن الإنسان ينظر أيضا في آلاء الله ونعمه، هذه النعم التي علينا من الذي أوجدها؟ هو الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لا إله إلا أنت. انظر النصوص كيف تحث الإنسان على ماذا؟ على توحيد الله، وعلى أنه سبحانه وتعالى موجود، وعلى أنه الرب، وعلى أنه الإله المستحق للعبادة، وعلى أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا أعظم مطلوب تقصده ويجب أن تسعى إليه، ويجب أن تعرفه أيها المكلف من عالم الذكور والإناث، من الأولين والآخرين والصغار والكبار. يجب علينا أن نغرس هذا الأمر يا إخوة في نفوس أولادنا، أبنائنا، بناتنا، إخواننا، لأن التوحيد أساس قبول الأعمال، فلا يقبل عمل إلا به. وكذا نحن في المسألة معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، في نفس الفائدة هذه، وكذا معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يجب أن نعرف كما نعرف ربنا سبحانه وتعالى بما له من الحقوق الخاصة به، كذا يجب علينا أن نعرف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، نعرف نسبه ونعرف سيرته ونعرف حقه ونعرف لما أرسل إلينا ونعرف بماذا أرسل إلينا، ونطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، ونصدقه فيما أخبر، وألا نعبد ربنا في هذه الحياة إلا بما شرع لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نبتدع في دين الله شيئا، بل قبل أن تقدم على أي عبادة من العبادات، كل مرء منا، كل امرئ منا يجب عليه أن يسأل هل هذه العبادة عليها نص من النصوص الشرعية أو لا، هل عليها كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. فإن كان عليها الدليل فهي الشرع، تعبد الله بها، وإن لم يكن دليل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه مهما رأيته كبير. فيجب علينا محبته عليه الصلاة والسلام أكثر من محبتنا لأنفسنا وأولادنا وأموالنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذا معرفة دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، رضيه الله لنا وأرسل به أكرم الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة مطالبة بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوة، كل أمة من الأمم السابقة مأمورة بدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم كلهم دين الإسلام، استسلام لله، خضوع وانقياد لأوامره واجتناب نواهيه. لكن في هذه الأمة ديننا دين الإسلام، ليس الإسلام على شريعة من سبق من الرسل السابقين، بل على شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة. يعني ليس اليوم لواحد من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم يقول أن أريد أن أتبع دين الإسلام الذي جاء به موسى ولا عيسى ولا إبراهيم، نقول له لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، يعني لا يمكن أن يأخذ بغير لا يمكن أن يأخذ بغير شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل اليوم من اليهود يهوديته، ولا من النصراني نصرانيته، ولا من الصابئة، ولا أي دين غير دين الإسلام. والله يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ما يدل على أنه يجب علينا جميعا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، يجب على الأمة كلها أن تتبع دين الإسلام الذي جاء به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين، نعرفه بأدلته، الأدلة الشرعية. ما تقدم على عبادة كما قلت لكم إلا بعد أن تعرف أن عليها ماذا؟ الدليل الشرعي. إما أنك تبحث أنت أو تسأل أهل العلم والمعرفة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب علينا أن نتبع شرع الله وأن نجانب البدع وأهلها وأن نعتني بالأدلة الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.